بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يتجدد اللقاء مع برنامج التأصيل العلمي، ولا زال الحديث موصولا مع المتن الثالث، وهو متن المنتخب في علوم الحديث لابن التركماني. وهذا اللقاء السابع مع هذا المتن، ووقفنا عند النوع الخامس والعشرون. قال المصنف رحمه الله: كتب الحديث. كرهه عمر وابن مسعود وزيد وأبو موسى وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هنا بدأ قبل أن يتكلم عن آداب كتابة الحديث ذكر الخلاف القديم الذي كان في العهد النبوي بين الصحابة في مسألة كتابة الحديث. فالصحابة كانوا في بداية الأمر على قولين، منهم من كان يرى الجواز، ومنهم من كان يرى المنع، لورود الأحاديث والمواقف المختلفة في شأن كتابة الحديث. وذكر هذا الحديث الذي هو حجة المانعين، من رأى كراهة كتابة الحديث استدل بهذا الحديث الذي في صحيح مسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وهذا أصح ما ثبت. وأما الآثار الواردة في المنع من كتابة الحديث فهي ضعيفة، فصل فيها المعلمي في كتاب الأنوار الكاشفة، وبين أن المرويات المختلفة من الآثار ضعيفة. وحتى هذا الحديث الذي بين أيدينا الإمام البخاري يعله، يرى أنه لا يثبت مرفوعا، يرى أنه موقوف على أبي سعيد الخدري وليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأباحه علي وعبد الله بن عمرو وغيرهما لحديث اكتبوا لأبي شاه. هذه من الأدلة على جواز كتابة الحديث، والأدلة على ذلك كثيرة كما أشار المصنف. أبو شاه لما جاء من اليمن وكان لا يجيد كتابة الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا له. وأيضا أباحه لعلي كما صحيح البخاري وعبد الله بن عمرو في قصته مع المشركين، لما قالوا له: أنتم تكتبون عن نبيكم كل شيء، وهو يتكلم في الغضب وفي الرضا، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من في هذا إلا الحق. وأيضا كتابة أبو هريرة، يعني لما أخبر أبو هريرة ليست كتابته، إخبار عن عبد الله بن عمرو، يعني كان يقول، وهذا الظن وقع في نفس أبو هريرة، قال ما من الصحابة أحد أكثر من الحديث مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا في صحيح البخاري. فظن أبو هريرة أن عبد الله بن عمرو أحاديثه أكثر من أحاديث أبي هريرة لأنه كان يكتب. فهذه أدلة مختلفة يعني على تقرير إباحة كتابة الحديث. وثم استقر الأمر على جواز كتابة الحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخلاف انتهى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر الأمر على جواز كتابة الحديث. ثم ذكر التعليل يعني الذي جاء في حديث أبي سعيد الخدري. يعني أهل العلم قالوا أن حديث أبي سعيد الخدري يعارض بقية الأحاديث ففيه النهي، فما علة النهي؟ فجمع العلماء بأكثر من جمع، منها أن النهي كان في بداية الأمر خشية أن يختلط بالقرآن، كما نص في الحديث لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فقال هذا النهي كان في البداية ثم أجاز الكتابة، والسبب حتى لا يختلط بالقرآن. وذكر البعض أن النهي المقصود به أن يجمع في صحيفة واحدة، أن يجمع القرآن والحديث في صحيفة واحدة، وهذا ذكره الخطابي والخطيب، أن النهي إنما هو جمع القرآن والحديث في صحيفة واحدة. وذهب البعض أيضا إلى أنه خشية الاتكال وترك الحفظ، خشية الاتكال وترك الحفظ، يعني لو كتب يترك بعد ذلك الحديث ولا يحفظ. وهذا أيضا أشار إليه الخطيب البغدادي في كتاب تقي العلم. وهذه الأقوال التي أشار إليها هنا ابن التركماني، قال ولعله نهى من أمن نسيانه من أمن نسيانه أو خاف اتكاله، يعني النهي لهذه الفئات، يعني من يخشى اتكاله وترك الحفظ. قال أو اختلاط حديثه بالقرآن، وهذا هو القول الأول في الجمع. وأذن لزوالها، يعني لما زالت هذه العلل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الكتابة، يعني نزل القرآن كاملا وحفظ وكتب، بعد ذلك أجاز كتابة الحديث لأن العلة التي كان يخشى منها زالت. قال ثم أجمع على إباحته، يعني اتفقوا بعد ذلك في العصر الأول على إباحته. ثم بدأ المصنف بذكر آداب كتابة الحديث. قال وكره قوم ضبط ما لا يلبس. الكلمات، بعض الكلمات تكون واضحة، بعض الكلمات تكون واضحة بالنقاط بالتشكيل، وبعض الكلمات مشكلة محتملة، فأيهما يضبط؟ هل يضبط الذي يشكل، أم نضبط كل الكلمات الموجودة؟ الآن تجد بعض الكتب البعض يبالغ في بعض الضبط، أنه يضبط كل كلمة كالمصحف تماما، مع أنه كتاب عادي لكنه يبالغ في هذا الأمر. وهذا الذي عابه السخاوي، لأن بعض الكلام واضح فلا يحتاج إلى ضبط زائد. قال: وهذا صرف عن حقيقة ما أريد في الكتاب. قال: وكره قوم ضبط ما لا يلبس، يعني الذي لا يشكل على الإنسان هذا لا يحتاج إلى ضبط. وقيل: إنما يشكل ما يشكل، يعني الغير واضح هذا يشكل ويبين. وقيل يشكلان، وقيل يشكلان. إذن ذكر مسألة هل يشكل جميع الكلام أم فقط المشكل، والصحيح أنه يضبط فقط المشكل من الكلام، وأما ما ليس بمشكل وواضح فهذا يترك. قال: ويضبط ملتبس الأسماء أكثر، يعني يقول يكون العناية بالأسماء أكثر من المتون، أكثر من المتون. لماذا؟ لأن المتن كما ذكر السيوطي والسخاوي وغيره يعرف بالسباق والسياق، يعرف بما قبله وبعده. أنت تقرأ كلمة في سياق معين، تنظر ما قبله، تنظر ما بعده، تعرف هذه الكلمة، تضبط هذه الكلمة. يقول: لكن الأسماء ما تنضبط، الأسماء لا دخل لها في السياق، كل اسم له ماذا؟ ضبط خاص. ولذلك أكد على هذه المسألة أن ضبط الأسماء هو الأهم وهو الأكثر. قال: والمشكل في الكتاب وحاشيته. هنا في يعني كيفية بيان المشكل، كيفية بيان المشكل، يقول يعني تبين التشكيل في نفس الكتاب مع الحاشية، تبين في نفس الكتاب مع الحاشية. يعني مرت عليك كلمة في سياق المتن، أن تأتي إلى هذه الكلمة وتضع عليها ضمة وفتحة وسكون وتشديد، ثم تأتي في الحاشية وتبين، تقول: بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد ثالثه، فتثبت هذا التشكيل في الكتاب وفي الحاشية، في الكتاب وفي الحاشية. لماذا؟ حتى يعرف أن هذا من عملك، وفيه إيضاح للكلام. قال: والمهمل قيل ينقط تحته مثل ما فوق نظيره، وقيل يجعل تحته حرفا صغيرا مثله. الآن المعجم ما في المشكل، ما في إشكالية في قضية التشكيل، لكن في الإعجام وفي الإهمال، الحروف المعجمة والحروف المهملة. لو جانا حرف الجيم وفيها النقطة، أثبتت النقطة في الجيم، عرفت أن هذه ماذا؟ جيم. هنا المصنف يقول: إذا كان الحرف مهمل مثل حرف الحاء، مثل حرف الحاء، الجيم نعرف أن النقطة في أعلاه أو في الوسط ويذكر هذا في السياق. لكن إذا كان عندنا مثل حرف الحاء يقول كيف نميز هذا المهمل الذي ليس له نقاط؟ يقول إما ينقط تحته مثل ما فوق نظيره، يعني الحاء شو نظيره؟ الخاء. نقطة الخاء وين؟ فوق. الحاء أنت وين تحط النقطة؟ تحت، عشان تبين أن هذا ماذا؟ مهمل. الخاء معجمة، النقطة وين؟ فوق. أنت تضع نقطة عكسية، تضعها ماذا؟ أسفلها. الآن مثل الشين، وين نقاط الشين المثلثة؟ فوق، صح؟ يقول إذا مرت عليك سين تريد تثبت هذه السين، تضع ثلاث نقاط أين؟ تحت، عكس نظيرها، عكس نظيرها تماما. يقول ينقط تحته مثل ما فوق نظيره، وقيل يجعل تحته حرفا صغيرا مثله. هذه الطريقة الثانية التي كانت يستخدمها علماء الحديث، أن يضع حرف صغير مشابه لهذا الحرف. يعني أنت عندك الحين الحرف المهمل شو؟ حاء، صح؟ تضع حاء صغيرة تحتها، تضع حاء صغيرة تحتها. هذه الحاء الصغيرة إشارة أن هذه ماذا؟ مهملة. هذه مهملة، ما يفعلها مع المعجمات اللي فيها النقاط، خلاص اتركها لأنها معجمة. لكن إذا مهملة يقول يا أما تضع هذا الحرف الصغير أو تضع النقاط عكسية. قال بعد ذلك ويستحب التحقيق للتعليق. التحقيق يقصد وضوح الخط، وضوح الخط، يعني لما يكتب يوضح الخط ويبينه، يوضح الخط ويبينه. للتعليق، المقصود بالتعليق تداخل الحروف، تداخل الحروف. يعني الحروف المتفرقة يثبتها كما هي متفرقة، كما هي متفرقة، يعني لا يداخل الحروف بحيث يشكل على القارئ. يعني ظهر التداخل الحروف يعني مشكلة قديمة، يعني مش عند الطلاب اليوم، ما شاء الله يكتبون اللغة العربية كأنها لغة إنجليزية متداخلة مشبكة في بعضها البعض. فيقول ويستحب التحقيق للتعليق، قال ويكره التدقيق، يعني لا يكتب بخط دقيق لا يتضح. الخط الدقيق يعني الصغير، يصغر الخط. رحمك الله. وطبعا العلماء لماذا حذروا من الخط الدقيق؟ قال لأن يضعف عن قراءته عند الكبر، يضعف عن قراءته عند الكبر، لا يستطيع أن يقرأ هو أو غيره. والإمام أحمد رحمه الله لما رأى أحد تلاميذه يدقق الخط، يكتب بخط صغير، فقال له لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. يعني إذا أردت تراجع في الكبر تتعب بعد ذلك، أما منذ البداية كتبت بخط كبير واضح هذا يساعدك على القراءة بعد ذلك. قال لا لعذر كقلة ورقه أو تخفيف رحال أو رحال كتابه. يقول الأصل أن ما يجوز تصغير الخط وتدقيقه إلا إذا كان هناك عذر، فمن الأعذار قلة الورق، إذا ما عنده ورق الأوراق الموجودة عنده قليلة ما عند السعة في الورق. يقول في هذه الحالة يجوز أن يكتب بخط صغير مراعاة للورق الذي عنده. قال أو تخفيف رحال كتابه. يعني كان في السابق إذا أراد أن يرحل يكتري يعني يؤجر من يحمل له الكتب إذا أراد أن يرحل من مكان إلى مكان كان يحمل كل الأسفار مع يعني الكراريس كلها ويرحل من مكان إلى مكان. فكلما كان حمل الكتب أكثر يدفع ماذا؟ مال أكثر. فهو إذا دقق الخط الأوراق تكون كثيرة ولا قليلة؟ قليلة. وإذا قلت يخفف عليه ماذا؟ العبء المادي. فهذا عذر له، يجوز في هذه الحالة أن يدقق الخط ويصغر الخط حتى يقل الدفع للرحال الذي يرحل ويكتريه لنقل الكتب. قال ولا يرمز بما لا يفهم، فإن فعل بينه أوله أو آخره. معنى هذا الكلام يقول لا يستخدم رمز خاص مبتكر له في الكتاب من غير بيان، يعني واحد يجعل له مختصر خاص. الآن الغالب أن لما يذكرون البخاري يجعلون حرف ماذا؟ خاء. فإذا جاءنا واحد وحط حرف باء قرئت الباء له، فقيل له ماذا تقصد بهذه الباء؟ قال أقصد البخاري. طيب كيف نعرف أنك تقصد البخاري؟ وين ذكرت هذا؟ هل ذكرت في المقدمة؟ هل ذكرت في الخاتمة؟ هل ذكرت في أول صفحة أن الباء الخاصة مالك هذه المقصود بها البخاري؟ فيقول إذا استخدمت رمز خاص لابد أنك ماذا؟ تبين. والإشكال طبعا يعود يعني إلى من يقرأه ولا يعرف مصطلحه، وأيضا يرجع إليه أنه بعد فترة قد ينسى هذا المصطلح، إذا لم يثبت هذا المصطلح أنه يقصد بهذا الحرف كذا وأن هذه الكلمة اختصار كذا، فيثبت الألفاظ والمختصرات والرموز الخاصة. قال ويفصل بين كل حديثين بدارة، واستحب الخطيب إغفالها فإذا قابل نقط وسطها. يقول يفصل بين كل حديثين بأن يضع بينهما دائرة صغيرة، دارة يعني دائرة، يعني إذا كتب حديث الآن نضع ماذا؟ فاصلة. حين ظهرت علامات الترقيم صح؟ السابق لا، بدل هذه الفاصلة يضعون ماذا؟ دائرة، دائرة صغيرة. قال واستحب الخطيب إغفالها، يعني تكون الدائرة فارغة في وسطها بياض، يعني ممكن أنت الدائرة تظللها صح؟ ما تكون غفل، وممكن أنك تغفلها يعني تجعلها بيضاء. فيقول الخطيب كان يستحب أن تكون الدائرة غفل يعني بيضاء ليس فيها شيء. قال فإذا قابل نقط وسطها، يعني إذا جاء وقارن الأحاديث التي كتبها يعني التلميذ في كتابه بنسخة الشيخ، كلما يقارن بين حديث وحديث ويتأكد يضع نقطة داخل الدائرة خلاص، يعني هذا الحديث تمت مقابلته، تمت مقابلته. وهذه فائدة أن يكون وسط الدائرة ماذا؟ فارغ، بياض، غفل، حتى يضع فيه نقطة فلا يعود مرة ثانية إلى المقابلة، لأنه قابل هذا الحديث. قال: ويكره في مثل عبد الله بن كتب عبد آخر سطر والله بن أول سطر أو رسول آخرا والله صلى الله عليه وآله وسلم أولا. هنا يتكلم عن الكلمات التي فيها إضافة، الكلمات التي فيها إضافة، يعني السياق الذي يكون فيه مضاف ومضاف إليه، وبالأخص الأسماء المشتملة على التعبيد، عبد الرحمن وعبد الله. فيقول: إذا أنت كنت تكتب في السطر فما بقي لك من السطر إلا مقدار كلمة عبد، فهل تكتب في نهاية السطر عبد وبداية السطر عبد الرحمن؟ تفرق بين التعبيد فتضع هنا عبد وهنا عبد الرحمن؟ يقول: لا، لابد أن يكون عبد الرحمن في سطر واحد، يعني تحول إلى السطر ماذا؟ الجديد. نفس الشيء عبد الله، ما تكتب في نهاية السطر عبد وبداية السطر الله، فتكون كلمة لفظ الجلالة بمفردها والتعبيد بمفرده، فلا بد أن تراعي مثل هذا الأمر في جانب التعبيد، وهذا مهم جدا اليوم في البحوث، يحاسب عليه الطالب أكاديميا وحتى بحوث الدراسات العليا، إذا فرق بين ألفاظ التعبيد فإنه يحاسب، فلا بد أن يراعي مثل هذا الأمر. أو مثل رسول الله، الإضافة والمضاف هنا بين الرسول وبين لفظ الجلالة، إذا وجدت آخر السطر ما يكفي إلا كلمة رسول، ما يكفي رسول الله، فهل تكتب رسول في نهاية السطر وتبدأ بداية السطر تكتب الله؟ لا، لابد رسول الله في سياق واحد، إما تكتبه في بداية السطر أو في نهاية السطر حسب الكفاية عندك في الأسطر الموجودة لديك. قال: ويستحب كتب عز وجل كلما ذكر الله تعالى، يعني إذا مر عليك لفظ الجلالة فإنك تكتب عز وجل أو جل في علاه أو غيره من العبارات، وصلى الله عليه وسلم كلما ذكر رسوله، كلما ذكر رسوله، يعني كلما يمر لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى عليه. قال: ويكره الاكتفاء بعليه السلام، يكره الاكتفاء بعليه السلام. هذه المسألة خلافية، قال البعض يكره وقال البعض لا يكره، وقيل يكره على المداومة، يعني إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه المداومة، والصحيح أنها جائزة لأنها صيغ مختلفة جاءت في النصوص كما نص عليه ابن القيم، سواء اقتصر على السلام أو الصلاة أو جمع بينهما وهو الأكمل، وهو الأكمل وهو المراد، من الإنسان يجمع بين الصلاة والسلام هذه أكمل الدرجات، أكمل الدرجات، وقبلها استخدام الصلاة والسلام. وأما من كره فنزلها على استخدامها على الدوام، أن دائما لا يكتب صلى الله عليه وسلم، فقط يقتصر على السلام. قال: ويترضى أو يترحم عند ذكر صحابي أو خير، يعني إذا ذكر عالم من العلماء يقول رحمه الله، وإذا ذكر صحابي يقول رضي الله عنه. قال ولا يسأم تكرره، لأن أنت في خاصة كتابة الحديث دائما يمر عليك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسأم الإنسان من تكرار صلى الله عليه وسلم حتى يفوز بالأجر الذي جاء في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يتقيد فيه بأصله، ولا يتقيد فيه بأصله، يعني أصل الكتاب الذي تنقل منه، إذا الكتاب الذي نقلت منه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تنقل في دفترك، هل تنقله كما هو في الكتاب دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تزيد. ولا تتقيد بلفظة الكتاب الذي أهمل صاحبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا العلماء يعني يكرهون الرمز، يكرهون الرمز إليها، يعني كان يكتب صاد أو صم أو صلعم، هذا يكره، هذه المختصرات للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه كرهها العلماء. وذكر السخاوي أن بعض أهل العلم ذكر، يعني لم يثبت بسند، لكن ذكر أن أول من استخدم صاد في زمانهم قطعت يده، يعني ابتلي، يعني ابتلاه الله عز وجل بقطع يده. قال ويقابل هو أو ثقة كتابه بأصل شيخه، وهذه من الآداب أن التلميذ لابد أن يقابل نسخته على نسخة الشيخ ليتأكد من الأحاديث التي سمعها من الشيخ. قال ويقابل هو أو ثقة، يعني إما الطالب أو شخص آخر ثقة يقابل النسخة بأصل شيخه. قال والأفضل أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال السماع، هذه أعلى الدرجات، أن الشيخ يمسك النسخة بيده والتلميذ يمسك النسخة. لماذا؟ هذا يقلل من الأخطاء، يقلل من الأخطاء، وهي أعلى الدرجات. قال ويستحب نظر من لا كتاب له معه سيما إن قصد نقله، يعني أحد التلاميذ الحاضرين في مجلس الحديث يتابع في أثناء القراءة مع التلميذ، يقول لا سيما إذا أراد بعد ذلك هو أن يكتب من نسخة الشيخ أو ينسخ هذه النسخة من التلميذ. قال إن قصد نقله ويكفي بأصل أصل شيخه أو فرع قوبل بأصل شيخه وليراعي ذلك في كتاب شيخه، يعني يقول التلميذ يقابل نسخته على ماذا؟ إما على أصل الشيخ أو أصل الشيخ أو نسخة أحد التلاميذ التي قابلها على نسخة الشيخ، أحد النسخ. طبعا لما مصنف يقول بأصل شيخه، هذا في حال تعدد الأصول، في حال تعدد الأصول. يعني أحيانا الشيخ يكون لديه ماذا؟ أكثر من أصل، يكون لديه أكثر من أصل، يعني قد نسخ الأصل مرة ومرتين أو. قال وأجاز الإصفرايني الرواية مما لم يقابل، يعني إذا التلميذ سمع من الشيخ لكنه بعد ذلك لم يقابل هذه النسخة على نسخة الشيخ، فهل تقبل الرواية؟ يقول إصفرايني أجاز هذه الرواية. قال وشرط الإسماعيلي والبرقاني والخطيب نقله من الأصل، وقوله إذا روى لم أقابل، وشرط المصنف إتقان ناقله أيضا. يعني هؤلاء قالوا يجوز أن التلميذ يروي ولو لم يقابل، لكن بشروط، منها أن يكون نقله من الأصل النسخة، يعني من نسخة الشيخ، وقوله إذا روى لم أقابل، يعني يبين عند الرواية أن هذه النسخة لم تحصل لها ماذا؟ مقابلة، يقول ما قابلت هذه النسخة. وشرط المصنف يعني ابن الصلاح إتقان ناقله أيضا، أن يكون الناقل دقيقا، أن يكون الناقل دقيقا، يعني إذا أخذ النسخة من أحد التلاميذ فيحرص أن هذا التلميذ يكون ماذا؟ دقيق. التلاميذ على مستويات، منهم الدقيق ومنهم غير ذلك. ثم قال والمختار في موضع الساقط، يعني إذا في سقط في الكتاب، نقص جملة، نقص عبارة، نقص كلمة، يقول خط صاعد منعطف لجهة اللحق بفتح الحاء، يقول إذا وجد سقط في موضع فإنه تخرج من الأعلى عطفة صغيرة، مثل آية السهم الصغير هكذا فقط، هذه عطفة يعني يشار لها، وفي الحاشية يبين ماذا؟ السقط. الحاشية يعني على اليمين، يعني عندنا هذا السطر في سقط كلمة، يخرج عطفة صغيرة هكذا مثل الإشارة السهم، ويكتب على الجانب الكلمة الناقصة أو العبارة الناقصة. قال واختار ابن خلاد صاحب الفاصل، من هذا تعرفونه؟ ها أيوة، الرامة هرمزي، الرامة هرمزي أول من ألف في هذا العلم. قال واختار ابن خلاد صاحب الفاصل مده إلى أوله، قال وهو تسخيم، يسمى تسخيم، يعني يمد هذه العطفة إلى عند الحاشية، يعني القول الأول أن تكون عطفة صغيرة، خط صغير، إشارة. رامة هرمزي يقول لا، تخرج هذه العطفة ثم تمد العطفة إلى الحاشية، فيبين أن هذه الحاشية من أين منطلقة كامل بهذا الخط. قال ويكتبه في اليمين، يعني الحاشية واللحق، اللحق يعني إثبات الناقص، إثبات الناقص، أي ناقص يثبت يسمى اللحق. قال ويكتبه في اليمين. قال: فإن قاربه آخر السطر ففي اليسار. يعني ينظر الكلمة الناقصة إذا كانت في البدايات إلى منتصف السطر فالحاشية وإثبات الناقصة يكون على جهة اليمين، لكن إذا كانت في نهاية السطر الحاشية تكون على جهة ماذا؟ اليسار. فينظر موضعها من الكتاب، والقصد أن لا يشوه السطر أو السياق. قال: ففي اليسار. قال: ويصعد به أعلى الورقة، وإذا كثر ابتدأ بسطوره من أعلى إلى أسفل، ففي اليمين ينتهي للباطن وفي اليسار للطرف. يقول: الكتابة تختلف في الحاشية. إذا كتبت الحاشية في اليمين فإنك تكتب من أعلى إلى أسفل، إذا كانت مثلا تكتب 5 أسطر تكتب أسطر متتالية من الأعلى 1، 2، 3، 4. أما إذا كانت الحاشية من جهة اليسار لا، تبدأ من تحت تكتب بالعرض، تثبتها بماذا؟ بالعرض. قال: وإذا كثر ابتدأ بسطوره من أعلى إلى أسفل، ففي اليمين ينتهي للباطن وفي اليسار للطرف. يعني في كتابة طولية وفي كتابة عرضية على حسب الحاشية إذا كانت على جهة اليمين أو الشمال. قال: ويختمه بصح، يعني بعد ما يثبت النقص يكتب كلمة صح صغيرة، صح يعني تم التصحيح، تم بيان اللحق. وقيل يصح، يعني البعض يستخدم كلمة صح والبعض يستخدم يصح. ورجع، البعض يقول تكتب صح ثم رجع، تكتب صح ورجع، وبعض أهل العلم يقول هذا فيه مبالغة، يكتفي بكلمة صح. اللي متعود على المخطوطات دائما يرى هذا، كلمة صح دائما موجودة في التصحيح أو في أمور ثانية. قال: واختار ابن خلاد وغيره بكلمة من الباطن، وهو تطويل موهم. هل هنا في يعني عند هذه الكلمة التي فيها نقص يذكر هذا المكان من الكتاب نفسه ويثبت حتى يعرف الموضع أو لا؟ يعني مثلا عندنا نقص في السياق، عندنا نقص كلمتين، فهل هو يأتي الكلام الذي بدأ به قبل هذا النقص ويثبته في الحاشية أو لا؟ يقول هذا يعتبر ماذا؟ تطويل مهم، لا يحتاج أن يذكر شيء من باطن الكتاب، من أصل الكتاب، فقط يثبت ماذا؟ اللحق. يعني هل أنت تثبت الجزء من الكتاب من الكلام قبل وبعد ثم تثبت اللحق حتى يتأكد في الحاشية، ولا فقط تثبت الكلمات الناقصة؟ يقول تثبت الكلمات ماذا؟ الناقصة. أما أنك تأتي من باطن الكتاب بكلمات قبل وبعد فهذا يقول تطويل لا داعي له. وقال عياض، القاضي عياض، قال: لا يخرج خط لنحو شرح أو بيان في الحاشية. قال: والأولى فعله وسط كلمة خرج لأجلها. نحن الآن عرفنا أن إذا وجد نقص فإننا نضع عطفة إشارة ثم نثبتها، يقول هل هذا يثبت أيضا في غير النقص إذا شرحنا غريب أو أوضحنا كلمة أو بينا فائدة؟ فهل نضع نفس الإشارة؟ القاضي عياض يقول لا، ما يوضع هذه الإشارة. وابن الصلاح يرى أن يوضع، ورجحه النووي وغيره، ولكن يقول أن هذه العطفة تخرج من وسط الكلمة، هذه العطفة تخرج من وسط الكلمة، العطفة في النقص تخرج بين الكلمتين، بين الكلمتين في سقط، من بين الكلمتين تخرج العطفة ثم تثبت النقص. هنا عند إثبات فائدة أو شرح لا، من وسط هذه الكلمة تخرج العطفة ثم تبين الفائدة أو الشرح. إذن هذا ترجيح ابن الصلاح، أن النقص يخرج له عطفة، وكذلك الشرح والبيان، لكن الفرق في موضع الإخراج، فعند النقص يخرج بين الكلمتين، وعند بيان الفوائد من وسط الكلمة. يعني مثلا لو كتب نمر العلم، العطفة من وين تخرج؟ من حرف الميم، من الوسط، ثم يبين. قال واعتنى الحذاق بالتصحيح وهو كتب صح على ما صح رواية ومعنى، وهو عرضة لشك أو خلاف. يقول إذا مرت كلمة وهذه الكلمة صحيحة، هذه الكلمة في هذا السياق صحيحة، ولكنها محتملة، فتخشى لو أن القارئ قرأها بعد ذلك يشك فيها، يقول أنها خطأ في هذا السياق، حتى تدفع الشك عن القارئ بعد ذلك تكتب ماذا؟ صحة، صحة. خاصة يكون في بعض الأسماء، يعني لو جاء عن اسم هو محمد ابن محمد ابن محمد، تجد يكتب لك ماذا؟ صحة، لأن البعض يقول هذا يمكن تكرار خطأ من المصنف، فحتى يؤكد لك لا هذه العبارة ماذا؟ صحيحة، ويثبتها. قال وبالتضبيب، ويسمى تمريضا، ويسمى تمريضا، وهو خط أوله كصاد على ثابت نقلا، يعني حرف الصاد من غير الحاء، هذه الأولى صحة صح، فهذه صاد مع مدة صغيرة، صاد مع مدة صغيرة، هذه أين توضع؟ عند التمريض، عند التمريض، يعني كلمة أنت تراها خطأ شاذة في سياق اللغة، خطأ في الإعراب، خطأ ترى أنه تصحيف، فأنت تضع هذه الكلمة، ولكن أنت الآن غير متأكد، تحتاج أنك تراجع ماذا؟ نسخة أخرى أو تقابل، فلما تمر عليك هذه الكلمة تضع ماذا؟ هذه الصاد الصغيرة للتمريض، والتمريض يؤتى به لماذا؟ الشك والاحتمال، قد تكون هي
ويريد المصنف هذه الكلمة وقد لا تكون، وقد يكون لها وجه في الإعراب ما ثبت لديك، أو وجه من الرواية ولم تثبت لديك، أن تحفظ لفظة معينة من الرواية ما تحفظ الألفاظ الأخرى، فأنت تضع ماذا؟ الصاد صغيرة وتكمل. قال كصاد على ثابت نقلا فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص كالانقطاع ولا يلصق به، ولا يلصق به، يعني هذه الصاد ما تلصق بهذه الكلمة حتى ما يظن أنها من الكلمة فيحصل الإيهام. قال وقد يختصر صحة فيشبه الضبة، يعني يقول البعض يعني يكتب صحة سريعا فحرف الحاء ما تكون واضحة، ففي بعض الأحوال يكون هناك تشابه بين التصحيح وبين التضبيب لأنها متقاربة صحة وصاد، فيقول البعض لما يكتب صح على وجه العجل ربما يهمل جزء من الحاء فيظن أنها ماذا؟ التضبيب. قال والزائد يحك أو يمحى أو يضرب وهو أولى. إذا وجدنا كلمة زائدة، الآن تكلم على النقص وتكلم على إثبات الفوائد، هنا يتكلم على الزائد. إذا مرت علينا كلمة زائدة يقول في الزائد إما أن يحك، الحك يسمى عندهم الكشت وهو أن يحك بالسكين، أن يحك بالسكين، كانوا يأتون إلى مجلس الحديث ومعهم السكين. قال أو يمحى، المحو هو الإزالة، هو الإزالة، يقولون خاصة عند طراوة المكتوب، عند طراوة المكتوب يعني قابل للمسح، قابل للإزالة، أحيانا ما يكون قابل للإزالة فما يصلح معه إلا ماذا؟ الحك بالسكين. أحيانا يكون لا، الورق فيه طراوة، الكتابة نفسها فيها طراوة فيستخدم المحو. أو يضرب، الضرب أن يجعل عليه خط، خط مائل، هذا هو الضرب. قال وهو أولى، يعني أفضل الاستخدامات مع الزائد أن يضرب دون الحك والمحو. قيل الحك تهمة، الحك تهمة، وقيل كانوا يكرهون حضور السكين المجلس كي لا يبشر شيء، فقد يصح في رواية كانوا ما يحبون الحك. لماذا؟ قال لأنه يورث في نفس القارئ الشك، يبدأ يحلل في ذهنه ما هذه الكلمة التي حكت، وربما كانت صحيحة، ربما كانت صحيحة، لكن لما الكلمة تكون موجودة ومضروب عليها خلاص يعرف أن هذا خطأ، لكن لما يكون في كشط يقول لماذا كشطها، قد يكون صحيح، قد ثابت في رواية أخرى أو وجه آخر. ولذلك قالوا هذه العبارة، قالوا الحك تهمة. وضربه يعني يذكر طرق الضرب كيف كانوا يضربون على الكلمة، قال مد خط لاصق عليه ولا يطمس، مثل ما ذكرنا خط عمودي على الكلمة، خط عمودي على الكلمة ولا يطمس، يعني ما يكرر يعني الخطوط، إذا كررت الخطوط حصل ماذا؟ طمس. فأنت مرة واحدة تأتي عليه خط تضربه. وقيل يمده فوقه ويعطف أوله وآخره، هذه طريقة ثانية للضرب، أنه يجعل عليه قوس من الأعلى هكذا على الكلمة، ما يأتي عمودية عليه، لا من الأعلى تأتي عليه قوس من الأعلى. وقيل يحوق أوله بنصف دارة وكذا آخره، يعني يجعله بين قوسين. التحويق يعني الدائرة، تحويق يعني الدائرة في عند علماء الحديث، قال يحوق أوله وآخره، يعني يضع الكلمتين بين ماذا؟ قوسين، كأنها نصف دائرة. قال فإن كثر فقد يحوق أول كل سطر وآخره، يعني إذا كان الزائد سطر كامل ماذا يفعل؟ يقول يحوق من البداية والنهاية، يعني يضع قوس من البداية وقوس من النهاية، بأن هذا كله ماذا؟ مضروب. قال وقد يكفي أول الكلام وآخرة، وقد يكتب أوله لا وآخره إلى، يعني إذا كان عندنا جزء من السطر زائد فيقول تبدأ بداية الضرب بكلمة لا والنهاية تكتب ماذا؟ إلى، يعني كأنك تقول لا يثبت إلى، لا يثبت إلى، يعني الكلام لا يثبت من هنا إلى. قال وضرب ثاني المكرر أولى، وقيل أقبحهما، إذا كان عندنا زائد على وجه التكرار فأيهما نحدث؟ قيل الثاني، وقيل يراعى السياق ويترك الأجمل، يعني الآن عندك كلمة محمد، محمد محمد الثانية ماذا؟ زائدة، فهل الآن نضرب على محمد الأولى ولا محمد الثانية؟ قولان، القول الأول قالوا نضرب على الثانية مباشرة على وجه الإطلاق، لأن الثانية هي الزائدة، الثانية هي الزائدة، يقول تشطب عليها. وقيل أقبحهما، يعني ينظر في السياق أيهما الذي يؤثر على تمام الكلام، تمام السياق، بداية السطر، نهاية السطر، نراعي سياق الكلام في الضرب عليه، وهذا الذي أشار إليه القاضي عياض، الثاني في أول السطر والأول في آخره، أو آخر سطر وأول آخر، يعني يقول نراعي وجود هذه الكلمة باعتبار مجموع السطر، مجموع السطر، يعني يقول الآن لو كلام القاضي عياض يقول لو عندنا في بداية السطر عبد الله عبد الله، بداية السطر عندنا عبد الله عبد الله، نضرب على أي وحدة؟ ها؟ نضرب على أي وحدة؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى، نضرب على الأولى، لماذا؟ حتى يكون الكلام ماذا؟ متصل، حتى يكون الكلام متصل، لأنك لو في هذا السياق عندك عبد الله عبد الله ضربت على الثانية تقرأ بعدين مضروب بعدين كلام، لكن لو ضربت على الأول خلاص مباشرة تبدأ من بداية الكلام. ونفس الشيء إذا كان في نهاية الكلام عندك محمد محمد تضرب على أي وحدة، الأولى ولا الثانية؟ الثانية، تضرب على الثانية لأنها من نهاية السطر، فينتهي السطر بهذه الكلمة ولا يكون بينهما فاصل. قال: وفي نحو مضاف ومضاف إليه وموصوف وصفة يراعى الاتصال، يراعى الاتصال، أي لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرب، ولا بين الصفة والموصوف. يعني لو قلنا زيد القصير القصير، زيد القصير القصير، الآن ما هو المكرر؟ ها؟ القصير، صفة زيد هو القصير، تكررت ماذا؟ القصير. فهنا نضرب على القصير الأولى ولا الثانية؟ الثانية، حتى لا نفرق بين الصفة والموصوف مباشرة، زيد القصير، صفته القصير. لا يصلح أن نضرب على القصير الأولى فيكون فارق بين الصفة وبين الموصوف. وكذلك يعني المضاف والمضاف إليه، مثلا لو عندك حارس الدار، حارس الدار الدار، أو حارس حارس الدار، فهنا تحذف مثلا حارس حارس الدار، تحذف الأولى حتى يبقى المضاف والمضاف إليه في سياق واحد، ما تفرق بين المضاف والمضاف إليه أو بين الصفة وبين الموصوف. قال: وغلب كتبهم حدثنا بالثاء والضمير. هنا يتكلم على المختصرات في الألفاظ، ألفاظ التحديث. قال: حدثنا يستخدم معه ثناء، يقول الثاء مع الضمير يعني ناء، ثناء الثاء مع ناء ثناء. قال: وأخبرنا بالألف والضمير، يعني حرف الألف مع الضمير أنا، فيختصر يقول أخبرنا بأنا وحدثنا بثنى. هذا الذكر للغالب، هذا الذكر للغالب، يقول يعني الغالب في كتب الحديث أنهم يستخدمون ثنى لحدثنا وأنا لأخبرنا. قال: وفي خط الحاكم والبيهقي أوله دال، أوله دال، يعني من الاختصارات الخاصة عند الحاكم والبيهقي لحدثنا أنهما يقولان دثنا، يعني بدال ثنى يقول ماذا؟ دثنا، دثنا، وهذا خاص عند الحاكم والبيهقي الذي يقرأ كتبهما فعلا يجد استخدام دثنا بعد بدل ثنى. قال: وقد يكتفى بالضمير ناء، وقد يكتفى بالضمير ناء، هذا أيضا في حدثنا، في حدثنا أحيانا يكتفون بالضمير ناء. يعني الآن ثلاثة اختصارات موجودة لحدثنا: ثنى ودثنا وناء، الشائع الغالب هو ثنى، والنادر المستخدم عند البعض دثنا وناء. وقد يوسطان براء، هنا يتكلم عن اختصار أخبرنا، ذكر هو اختصار أخبرنا أنا، البعض يضيف بعد الألف راء يقول أرنا، أرنا، يعني من اختصارات أخبرنا أرنا، كما يختصر بأنا وهو الغالب الشائع يختصر أحيانا بأرنا. قال ولا يحسن توصيتهما بباء وفعله البيهقي. هذه أيضا من الاختصارات الخاصة عند البيهقي لأخبرنا، يقول أبنا أبنا. إذن هنا ثلاثة اختصارات أيضا لأخبرنا، أنا وأرنا وأبنا. لكن كما ذكرنا في البداية الشائع هما الأولان ثنا وأنا، والاصطلاحات الخاصة كثيرة في علم الحديث وتستخدم. قال وإذا انتقلوا من سند لآخر كتبوا حاء مهملة إشارة إلى التحول أو إلى صح لئلا يتوهم سقوط متن الأول، أو تركب الثاني عليه، تركب الثاني عليه. ولهذا كتب بعضهم مكانها صح. هنا يتكلم على كلمة صح، كلمة حاء، يعني ما المقصود بحاء؟ فذكر أن فيها خلاف، خلاف بين أهل العلم ما المقصود بحاء. فالبعض يقول أن المقصود به التحويل والتحول، التحويل والتحول. والبعض يقول أن حاء اختصار من صحة، اختصار من صحة، يعني مراد بها صحة. فقولان في المسألة. قال إشارة إلى التحول، هذا القول الأول، أن يتحول من إسناد إلى إسناد، من إسناد إلى إسناد. والقول الثاني إلى صحة، إلى صحة، يعني يكتبون حاء ومراد بها نفس معنى صحة. وذكر يعني لماذا يستخدم مكان صحة، قال لئلا يتوهم سقوط متن الأول أو التركب الثاني عليه، يعني دلالة السياق على الأحاديث المختلفة بأسانيدها. قال ولهذا كتب بعضهم مكانها صحة، يعني بدل حاء يكتب صحة. وقال عبد القادر الرهاوي لا يلفظ بشيء عندها وهي من حائل، أي تحول بينهما. قال ولم يعرف عن أحد من مشايخه غيره. هنا مسألة أيضا هي قضية النطق بها، قضية النطق بها، هل ينطق بها أو لا، هل ينطق بها أو لا. فذكر القول عن عبد القادر هنا أنه لا ينطق بها، لا يلفظ بها. قال وبعضهم يقول حاء ويمر، وهذا هو الذي عليه جماهير علماء الحديث، يعني يستخدمون حاء بالتلفظ، يقولون حاء أو حاء كما ذكرنا في المتن السابق أن البعض يراها بالقصر والبعض يراها بالمد، حاء بالقصر أو بالمد. قال واختاره المصنف، يعني المصنف يرى أنه ماذا؟ يتلفظ بها، يتلفظ بها. قال ويكتب اسم المسمع والسامعين والمسموع والتاريخ حيث لا يخفى من الكتاب. هذا يسمى عند العلماء توثيق السماع، توثيق السماع بخط ثقة معروف. في مجالس الحديث كان عندهم من يسمى بمثبت السمع، بمثبت السماع. مثبت السماع هو الذي يثبت الحاضرين بعد نهاية المجلس، يعني حضروا 30 واحد وسمعوا من الشيخ أحاديث، فيأتي هو، طبعا هو عنده نسخة، هذا مثبت السماع عنده نسخة. وكان بمجالس حديث بعض التلاميذ يقول له اثبت المجلس في نسختي، يأتي لي يقول اثبت المجلس في نسختي، فإما أن يثبت في نسخته أو في نسخة أحد التلاميذ، يعني بعد نهاية المجلس يقول بدأ المجلس من كذا إلى كذا، ثم يذكر التاريخ عن الشيخ فلان وحدثنا 20 حديث وقد حضر مجلس السماع فلان 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 فلان، يذكر أسماء من حضر هذا المجلس. فهذا يسمى إثبات ماذا؟ السماع. وكما قلنا إثبات السماع قد يكون في نسخة المثبت، وقد يكون في نسخة ماذا أخرى، وأحيانا بعض التلاميذ بنفسه يثبت على نسخته، خاصة إذا لم يحضر مثبت السماع إلى المجلس. يعني هذه من عادات وآداب مجالس السماع المعروفة عندهم، وهي قضية إثبات السماع. فيقول هنا يثبت المسمع والسامعين والمسموع، من هو الشيخ المسمع والسامعين الذين سمعوا والمسموع، ما هي الأحاديث، يعني سمعنا من الشيخ 20 حديث حضر فلان وفلان، والتاريخ حيث لا يخفى من الكتاب، يعني أما يكتبه في بداية الكتاب في نهاية الكتاب مكان واضح من الكتاب، بخط ثقة معروف. قال فلا يضر حينئذ ألا يصحح المسمع. هنا لو أثبت مثبت السماع المجلس، هل لابد أن مثبت السماع يذهب إلى الشيخ المسمع ويقول له أكتب صح، يعني صح السماع صح المجلس؟ يقول لا يلزم ذلك، وإن كان بعض العلماء يفعله، يعني بعد ما يثبت يذهب به إلى الشيخ الذي يسمعه من الحديث فيكتب ماذا صح، يعني صح هذا المجلس. قال وليحذر إسقاط أحد لغرض فاسد، وليحذر إسقاط أحد لغرض فاسد، يعني إذا كان هذا مثبت السماع بينه وبين أحد التلاميذ عداوة، فأثبت التلاميذ كلهم إلا هذا، وهذا طبعا يعني مما لا ينبغي. قال ولا بأس بكتب ثقة سماعه وبإثبات، يعني ممكن الثقة بنفسه يكتب سماعه. قال وإن لم يحضر كله بخبر ثقة حضره، يعني ممكن مثبت السماع لم يحضر، ممكن يكتب مجلس السماع بخبر الثقة، بخبر الثقة، يعني الآن انتهى مجلس السماع، وين مثبت السماع؟ مريض ما حضر، فيأتي هذا مثبت السماع لأحد الحاضرين من الثقات ويأخذ تفاصيل إثبات مجلس السماع، فإما إذا كان حاضر مباشرة يكتب، وإذا لم يكن ينقل عن الثقات. قال ومن في كتابه سماع غيره يقبح كتمه ومنعه نسخه، يعني إذا جاء إنسان ممن حضر المجلس إلى مثبت السماع قال أعطني النسخة اللي فيها السماع وأثبت سماعي حتى أنسخ هذه النسخة، فلا يجوز لمن أثبت هذا السماع أن يمنع ماذا؟ من طلب هذا السماع، من حضر هذا المجلس، وكانوا يقولون أول بركة الحديث إعارة كتاب السماع، إعارة كتاب السماع، يعني التلاميذ يأتون إلى هذا مثبت السماع ويقول عطنا هذه النسخة التي فيها السماعات حتى ينسخونها، فلا يجوز لهذا المثبت أن يمنعهم. قال وألزمه حفص ابن غياث وإسماعيل القاضي إعارته إن كتب السماع وإلا فلا، واستحسنه الزبيري، يعني البعض قال يجب عليه وجوب أن يعطيه إذا كان أثبت فيه السماعات، أثبت فيه السماعات، وقالوا هذا يدخل في إذا منع يدخل في منع الماعون الذين يمنعون الماعون، منع الماعون في التفسير ومنع القدر والفأس والخير، يعني واحد طلبك شيء وأنت تستطيع تعطيه فتمنعه، فهذا قال يمنعون الماعون، فقالوا منع كتاب الحديث وإعارته من باب أولى يدخل في الآية. قال ولا ينقل سماع لنسخة إلا بعد المقابلة إلا أن يبين أنها لم تقابل، يعني ما ينقل نسخة ولا ينسخ إلا بعد المقابلة، المقابلة بين النسخ يتأكد مثلا أن هذه النسخة قوبلت، يعني وهذا أشرنا إليه أن لابد أن يقابل إما على أصل أصل أو أصل الشيخ أو نسخة ماذا قوبلت على نسخة الشيخ، فإذا أراد أن ينسخ نسخة أحد التلاميذ لابد أن يتأكد من قضية ماذا المقابلة، أنها نسخة مقابلة، وإلا فهي تحصيل حاصل، هي تحصيل حاصل، أنت تأخذ نسخة ثقة قد قوبلت، بهذا يحصل التحقق من جانب المقابل. نكتفي ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.